الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في زاد المعاني العلام بن القيم رحمة الله عليه فصل في قدوم وفد عبد القيس. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: فصل ففي هذه القصة، أي أراد أن يبين جملة من الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه القصة كشأنه في كثير من القصص التي مرت معنا، فإنه زين كتابه رحمة الله عليه بمثل هذه الاستنباطات الحسنة والفوائد الكثيرة. قال: فصل في هذه القصة أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، لأن في الحديث أمركم بأربع ونهاكم أربع: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالقول والعمل، فيه رد على المرجئة. قال: في هذه القصة أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما دل على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم كلهم، ذكره الشافعي في المبسوط، وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة. وفيها أنه لم يعد الحج من هذه الخصال، أي من خصال الإيمان، مع أن الحج من خصال الإيمان، لكنه لم يذكر في هذا الحديث. قال: وكان قدومه في سنة 9، أي قدوم وفد عبد القيس في سنة 9، وهذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد، وهذا كلام حسن، فيكون هذا من جملة الحجج لقول من يقول أن الحج لم يفرض في السنة 9. قال: وهذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد، وإنما فرض في 10، ولو كان قد فرض لعده من الإيمان، كما عد الصوم والزكاة والصلاة، وهذا استنباط حسن. قال: وفيها أنه لا يكره أن يقال رمضان، نعم، لا يكره أن يقال رمضان للشهر، خلافا لمن كره ذلك وقال لا يقال إلا شهر رمضان، وكره ذلك بعض العلماء كعطاء ومجاهد من التابعين، وهكذا جماعة من أصحاب مالك، فقالوا لا يقال رمضان ولم يقال شهر رمضان، ولا يقال صمت رمضان ولم يقول صمت شهر رمضان. ومنهم من يروي حديثا لا يثبت أن رمضان من أسماء الله عز وجل. قالوا: فيه أنه لا يكره أن يقال رمضان للشهر، خلافا لمن كره ذلك وقال لا يقال إلا شهر رمضان. وفي الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفي له ما تقدم من ذنبه. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في غير هذا الكتاب أن قول من صام رمضان يشمل جميع الشهر، بعكس لو قال من صام شهر رمضان قد يحمل على من صام فيه، من صام فيه وإن لم يصم جميعه، لكن من صام رمضان أي جميعه. من صام رمضان إيمان واحتسابا غفي له ما تقدم من ذنبه. وفيها وجوب أداء الخمس من الغنيمة وأنه من الإيمان، وهذا فعل، أداء الخمس فعل، ففيه على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. قال: وفيها النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية، وهي التي مرت معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: قالوا أنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قالوا: فيها النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية، وهل تحريمه باق أو منسوخ؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد والأكثرون على نسخه، بحديث بريدة الذي رواه مسلم وقال فيه: وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. والحديث قوي الدلالة على النسخ، بل هو نص في ذلك. وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. قالوا: من قال بإحكام أحاديث النهي وأنها غير منسوخة؟ قال: هي أحاديث تكاد تبلغ التواتر في تعددها وكثرة طرقها، وحديث الإباحة فرد فلا يبلغ مقاومتها. وفي نسخ المتواتر بالآحاد محل نزاع، هل ينسخ المتواتر بالآحاد أو لا؟ والظاهر أنه إذا صح يصح به النسخ. قال: وسر المسألة أن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع. إذا الشراب يسرع إليه الإسكار فيها، وقيل بل النهي عنه لصلابتها، وأن الشراب يسكر فيها ولا يعلم به، بخلاف الظروف غير المزفتة، فإن الشراب متى غلا فيها وأسكر انشقت فيعلم بأنه مسكر. فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة والصفر أولى بالتحريم، لأنها أشد صلابة ولا تنكسر. قال: فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة والصفر أولى بالنحاس وأولى بالتحريم. وعلى الأول لا يحرم، إذ لا يسرع الإسكار إليه فيها كإسراعه في الأربعة المذكورة. وعلى كلا العلتين فهو من باب سد الذريعة، كالنهي أولا عن زيارة القبور سدا لذريعة الشرك، فلما استقر التوحيد في نفوسهم وقوى عندهم أذن لهم في زيارتها غير أن لا يقولوا هجرا. وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية: إنه فطمهم عن المسكر، إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته وسد الذريعة إليه، إذ كانوا حديثي عهد بشربه، فلما استقر تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم أباح لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكرا. فهذا فقه المسألة وسرها. وهذا كلام حسن في بيان فقه هذه المسألة، فهو كلام حسن. بناء على هذا اختار المؤلف رحمة الله عليه النسخ، وأن النهي عن الانتباه في هذه الأوعية كان من باب سد الذرائع في أول الأمر، حين كانت النفوس قريبة عهد بشرب الخمر، فخشى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا المسكر، فنهاهم عن الانتباه في هذه الأوعية. ثم لما اطمأنت النفوس لترك الخمر وابتعدت عنه، وقوي الإسلام وقوي الإيمان في قلوب أهله، أذن لهم أن ينتبذوا في كل شيء في جميع الأوعية ولا يشربوا ما كان مسكرا. إلى هنا والحمد لله.